أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. تقدم معنا أن النفقة من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلم، وهذا الحق له أسباب تقتضيه وتوجبه، وهذه الأسباب تتنوع في الشريعة الإسلامية، وهناك ثلاثة أمور مهمة تنبني عليها أو ينبني عليها الحكم بوجوب النفقة. أولها ملك النكاح، والثاني ملك اليمين، والثالث البعضية والقرابة. فهذه ثلاثة أسباب توجب النفقة، إما من جهة ملك النكاح، لأن المسلم أو الرجل يملك الاستمتاع بالمرأة، وإما ملك اليمين كما قال تعالى: ما ملكت أيمانكم. والرقيق والعبد والمملوك محبوس لخدمة سيده، كما أن المرأة محبوسة لزوجها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهن عندكم عوان، والعوان هو الأسير المحبوس. فالمرأة مملوكة بالنكاح، محبوسة لحق الزوج، وملك اليمين الرقيق مملوك لسيده ومحبوس لمصالح السيد، وإما القرابة والبعضية. فهذه ثلاث جهات أو جوانب ينبني عليها الحكم بوجوب النفقة. المصنف رحمه الله بين لنا ما يتعلق بوجوب النفقة من جهة الزوجية، وهذا ملك النكاح، وشرع الآن في بيان الجانبين، الأول منهما يتعلق بالقرابة والبعضية، والثاني يتعلق بملك اليمين. وكلا الجانبين أو كلا السببين وردت فيه نصوص عن رسول الله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينت بعض الأمور والمسائل والأحكام المتعلقة به. يقول رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق ببيان النفقة الواجبة من جهة القرابة، والنفقة الواجبة من جهة ملك اليمين.
نعم. قال رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا.
تجب النفقة كلها أو تتمتها لأبويه وإن علوا، أي أنه يجب على المسلم أن ينفق على والديه، وهذه النفقة على الوالدين إما أن ينفقها نفقة تامة كاملة بأن كان الوالد لا يستطيع وليس عنده أي دخل، فحينئذ يقوم بنفقته نفقة تامة كاملة، أو يكون عند الوالد بعض الدخل ويحتاج إلى سد العجز والنقص الموجود، فهذه تتمة النفقة. فتجب النفقة كلها أو إتمامها لوالديه، والأصل في ذلك أن الله تعالى أمر الإبن وأمر الولد سواء كان ذكرا أو أنثى بالإحسان إلى الوالدين، ولذلك قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، ولأن الوالد أنفق على الولد، فجعل الشرع من العدل أنه إذا احتاج الوالد أن ينفق عليه ولده، ولأن الولد كان بسبب الوالدين فحقه آكد الحقوق وفرضه آكد الفرائض، ولذلك لا يتقيد بقدر كما سيأتينا لعظم حقه. أما نص الكتاب فقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله فرض على الولد أن يحسن إلى والديه، وليس من الإحسان أن يكون الولد قادرا على أن ينفق على والديه وبالوالدين عز ولا ينفق، بل هذا من الإساءة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. دل هذا الحديث على أنه إذا أكل الوالد من مال ولده فإنه من كسبه، كأنه يأكل من كسبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث فاطمة، حديث فاطمة رضي الله عنها أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. فقولوا بضعة مني، والبضعة من الشيء كالشيء، فكما أنه يجب على الولد أن ينفق على نفسه كذلك ينفق على والده. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أنت ومالك لأبيك. فهذا كله يدل على أن الوالد له حق في مال ولده، وأنه إذا أعوز الوالد أو أعسر وجب على الولد أن يتقي الله فيه وأن يؤدي الحق الذي أوجب الله فيسد حاجته ويقضي خلته. وإذا قلنا الوالد فهذا يشمل الأب والأم. أما الدليل على أنه يشملهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر وأحق الناس بالبر قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب، حقا واجبا ورحما موصولا كما في رواية أبي داود في السنن. فهذا يدل على أنه يجب على الولد أن يقوم بحق والده عند العجز. إن عجز الوالد أبا كان أو أما عجزا كليا سد هذا العجز بالنفقة عليه، وإن كان عجزا جزئيا بمعنى كما ذكرنا يجد بعض النفقة ولا يجد بعضها وجب عليه أن يتم ما دام قادرا مستطيعا على ذلك الإتمام. الأمر المهم يعني بالنسبة للنفقة قد تكون على مدى الزمان المتباعد وقد تكون على الزمان المتقارب. فإذا كان الوالد أو كان الوالدان بهما حاجة في يوم وله جزء الزمان فيجب عليه أن ينفق عليهما في ذلك اليوم، لأن الوالد قد يحتاج في يوم من الأيام، وقد يحتاج طيلة الشهر، قد يحتاج طيلة الأسبوع، وقد يحتاج يوما في الأسبوع. المهم أنه يجب عليه أن ينفق. فلو أن والدا لم يجد طعامه أو والدة لم تجد طعامها فإنه يجب على الإبن أن يعطيها نفقتها فيطعمها من أول اليوم كما ذكرنا في نفقة الزوجة، وبينا وجه ذلك أن النفقة تستحق من أول اليوم. نعم.
لأبويه وإن علوا.
لأبويه، هذا من باب التغليب، كالعمرين والقمرين. وإن علوا قوله لأبويه يشمل الوالد والوالدة الذكر والأنثى، وإن علوا يشمل جده من جهة أبيه وجده من جهة أمه، وكذلك جدته من جهة أبيه وجدته من جهة أمه، والجدة كذلك من جهة الأب. الجدة سواء كانت صحيحة كما تقدم في الفرائض كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو كانت كما يسمونها ساقطة أو فاسدة كما سيأتي، يعني أنها ساقطة في الإرث وفاسدة في الإرث، يعني ليس عندها سبب يقتضي ميراثها كما سيأتي إن شاء الله بيانه في باب الفرائض. فلأبيه وإن علوا، لو أن رجلا عنده أب، الأب الذي هو الجد الصحيح ليس عنده نفقة، ليس عنده طعام ولا كسوة، وجب عليه أن ينفق عليه. لو كان عنده جدة تمحضت بالإناث كأم أم، أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب، أو جمعت بينهما كأم أبي الأم، وفي هذه الحالة يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت معسرة. نعم. وإن علوا يشمل أب الأب، الجد المباشر والجد بواسطة، أب وأم وإن علت، يعني لا ينظر إلى القرب والبعد. نعم.
ولولده وإن سفل،
ويجب على المسلم أن ينفق على ولده وإن سفل، يعني وإن نزل. والولد تجب نفقته، لأن الله عز وجل وصى الوالد على ولده وأمره بالإحسان، وجاء في النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي القيام على الولد بالرعاية والعناية. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب على الوالد وعلى المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، شاملا للذكر والأنثى على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب نفقة الولد على والده، وهذا يدل على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده، والإجماع قائم على ذلك، وجاءت السنة تؤكد ما في كتاب الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة هند، قال لها عليه الصلاة والسلام، أي لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقوله ما يكفيك وولدك بالمعروف يدل على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده. أنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسكين، أفأخذ من ماله؟ فدل على تقصيره في النفقة على دعواها أو سؤالها عن الخلاف هل هو فتوى أو قضاء، صحيح أنه فتوى. فأفتاها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ولكن بالمعروف، فدل على أن الولد تجب نفقته على والده، لأنه جعله حقا في المال، وأمر الزوجة أن تأخذ من ذلك المال بالمعروف للولد. فلو كان الولد لا نفقة له على والده لما أحل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ذلك المال. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده وإن سفل، يعني وإن نزل. وهذه عبارة يستعملها العلماء والفقهاء رحمهم الله في كتاب الفرائض وغيره، مراد به يعني سواء كان مباشرا كالابن، أو بواسطة كابن الابن، سواء تمحضت الواسطة من جهة الذكور كابن ابن، أو تمحضت بالإناث كبنت بنت، أو جمع بين الذكور والإناث كابن البنت وبنت الابن.
حتى ذوي الأرحام منهم،
حتى ذوي الأرحام من الأصول والفروع، وهذان الجانبان أو هاتان الجهتان أقوى جهات الحقوق في النفقة من جهة الأصول والفروع، وذلك لأن النصوص الكتاب والسنة تدل على عظم حق الولد عند والده وعظم حق الوالد عند ولده. وكما ذكرنا في حديث فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: الصحيح عن عائشة في السنن إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وجعل كسب الولد والوالد كالشيء الواحد، فهذا يدل على قوة هذه الجهة من جهة الأصول ومن جهة الفروع، والواقع يصدق ذلك. فالابن فرع لوالده والوالد أصل للولد، فتعظيم هذا الجانب حتى ولو كان من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم جهة سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الفرائض. هذه الجهة في الحقيقة دون جهة الفرض والتعصيب، طبعا في الأصل لا ترث، ذوي الأرحام لا يرثون، كالخال والخالة والعمة وابن العمة وابن الخال وابن الخالة، هؤلاء وبنت العم، هؤلاء لا ليس لهم ميراث في كتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم في الأصل، لكن اختلف العلماء رحمهم الله إذا لم يوجد وارث لا بفرض ولا بتعصيب هل ينزلون منزلة من أدلوا به، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فاختار جمع من العلماء رحمهم الله أنهم ينزلون، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له، والأصل عندهم في قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أنهم أنها جهة تستحق، سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في الفرائض. مثلا الآن من ذوي الأرحام عندنا الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة. الجدة الصحيحة مثلا تمحضت بالإناث، من أمثلتها التي تمحضت بالإناث كأم الأم، فهذه حقها ثابت من جهة النفقة ينفق عليها، لكن بالنسبة للجدة الأنثى إذا أدلت بذكر أو أدلت بذكر بين أنثيين فهذه تعتبر ساقطة في الإرث، يسمونها الجدة الفاسدة يسمونها الجدة الساقطة، إشارة إلى أنه لا حق لها في الإرث، تعتبر من ذوي الأرحام أنها في الإرث لا إرث لها في الأصل، كأم أبي الأم، أم وأبي الأم هذه جدة لا إرث لها في الأصل، لا فرضا ولا تعصيبا، من ذوي الأرحام في الأصول. فذوي الأرحام يكونون في الأصول ويكونون في الفروع ويكونون في الحواشي. فبالنسبة لذوي الأرحام في الأصول لا يسقطون، وفي الفروع لا يسقطون، فبنت بنت الابن لا تسقط، لأن قلنا إن الأصول والفروع لا تسقط من ذوي، لا يسقط ذوي الأرحام منهم، وهذا لعظم جهة الأصول والفروع. وبناء على ذلك لو كان له جدة أم أبي الأم فاسدة أو جدة ساقطة فإنه يجب عليها أن ينفق عليها مع أنها من ذوي الأرحام في جهة الأصول. ولو كان عنده بنت ابن بنت بنت ابن البنت فهذه من جهة الفروع تعتبر من ذوي الأرحام، بخلاف بنت الابن لها فرضها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لبنت ابن البنت وبنت البنت هذه تعتبر من ذوي الأرحام، ويجب عليه أن ينفق عليها. لو أن بنت بنته احتاجت يجب عليه أن ينفق عليها، وكذلك لو أن بنت بنته أيضا احتاجت ينفق عليها. فالأصول والفروع لا يسقطون إذا كانوا من ذوي الأرحام. نعم.
حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا،
حجبه معسر أو لا، سواء كان الأصل أو كان الفرق، يحجب هذا الذي ينفق محجوب بوجود من أولا الحجب أصله المنع، والحجب مصطلح يستعمله العلماء رحمهم الله في الفرائض، لأن الشريعة جعلت الحقوق في الإرث مرتبة مفصلة، فالله جل وعلا تولى قسمة الحقوق والفرائض من فوق سبع سماوات ولم يكلها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلامة، والكلالة مسألة من مسائل الميراث، ينقطع النسب لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، انقطع الآباء والجدود. فهذه الفرائض فرضها الله عز وجل وقدرها. هناك من يحجب ويمنع بوارث جعله الله أحق منه في الإرث، وإذا حجب هذا الشخص ذكرا كان أو أنثى، إما أن يحجب في شرع الله حجبا كليا يسمونه الحجب الكامل، أو يحجبه يسمون العلماء حجب الحرمان، وإما أن يحجبه حجب نقصان، إما أن يحجبه حجب حرمان، وإما أن يحجبه حجب نقصان. فالشريعة الإسلامية جعلت الحقوق مرتبة في الفرائض، فاصطلح العلماء على هذا الحرمان وهذا المنع الكلي أو الجزئي على تسميته بالحجب. فلماذا أدخل العلماء مسألة الحجب في النفقة؟ لأن النفقة للقرابة، النفقة للقرابة كما سيأتي مبنية على الإرث، وهذا في الحقيقة من عدل الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الغنم بالغرم. فإذا كان قريب الإنسان إذا مات يرثه، فكذلك هو يستفيد من إرثه ويأخذ الربح من جهة إرثه. فكذلك إذا افتقر هذا القريب في حال حياته فإنه ينفق عليه، فعدل الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل الإرث مؤثرا كما سيأتي إن شاء الله، وعلى الوارث مثل ذلك، فجعله موجبا لثبوت حق النفقة. فهنا في مسألتنا، إذا كنا نقول أن الإرث سبب من أسباب يعني وجوب النفقة، فالوارث تارة يحجب وتارة لا يحجب، فإن لم يكن محجوب لا إشكال لأنه مستحق من جهة الإرث. لكن إذا كان في مسألة الإرث يحجب حجب نقصان أو حجب حرمان، فهذا يؤثر، ينبغي أن يؤثر في النفقة، لكنه في الأصول والفروع لا يؤثر، في الأصول والفروع. وهذا جعله استحقاقا ثابتا، لأن الأصل والفرع جهته متمحضة من جهة البعضية، بخلاف الوارث فإنه من جهة التشريك في القرابة، سواء كان من الفروع أو الحواشي أو نحوها. ففرق بين الأصول والفروع، فرق بينهم في مسألة ذوي الأرحام التي تقدمت معنا، وهنا في مسألة وجود من هو حاجب، سواء كان حجب حجب حرمان أو حجب نقصان. قال رحمه الله سواء حجب، يقول رحمه الله نعم،
سواء حجب حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا،
حجبه معسر أو لا. لو أن له جد ووالد، أبوه وجده، الأب فقير والجد فقير، فعنده الاستحقاق للنفقة للوالد وللجد. إذا جئنا من ناحية الإرث، الجد لا يرث مع وجود الابن هذا الذي يريد أن ينفق، محجوب يعني لا يرث من جده مع وجود أبيه، لا يرث من جده مع وجود أبيه. فالأصل يقتضي أنه لا تجب عليه نفقة هذا الجد، وإنما تجب على الأب، سواء حجبه يعني حجبه معسر أو لا. ففي هذه الحالة نقول للابن أنفق على أبيك وجدك، أنفق على أبيك وجدك. فإذا حكمنا بإنفاقه على جده فإنه في الأصل لا يرث من هذا الجد لوجود الأب، ولكن هذه مسألة مستثناة في الأصول كما ذكرنا، بخلاف غير الأصول والفروع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حجبه معسر أو لا، إذا لم يحجبه مثل أن يفتقر جده ويحتاج إلى النفقة ووالده ميت اللي هو أبوه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفق على الجد، فاستوت العبارة أنه ملزم بالنفقة سواء كان محجوبا بمعسر وهو الأب الموجود، أو كان غير محجوب كأن يكون جده قد مات ابنه وهو الأب، فيجب على هذا الولد أن ينفق على جده سواء حجب بمعسر أو لم يحجب. نعم.
وكل من يرثه بفرض أو تعصيب.
وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، هذا الجانب الثاني في القرابة. الجانب الأول أصول وأصل الإنسان وفرعه، هذا الجانب الأول. وهنا الجانب الثاني يشمل البقية كالحواشي والقرابات، كما سيأتي بقية القرابات. فبقية القرابات بيّن المصنف رحمه الله أنه يجب عليه أن ينفق على من يكون وارثا له، سواء كان بفرض أو تعصيب. فإذا كان وارثا بفرض أو تعصيب استحق النفقة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أوجب الله عز وجل فيها النفقة، يعني بيّنت حكم النفقة على الولد في الرضاعة. فأمر الله عز وجل الوالدة أن ترضع ولدها، وأمر الله الوالد أن ينفق على هذه المرضعة. ولما أمره بالإنفاق وبين أن المولود له هو الوالد يجب عليه أن ينفق، قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فاستفدنا من الآية أن الوالد ينفق على ولده في الرضاعة وعليه ذلك حقا واجبا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فلو كان والد الطفل ميتا نظرنا إلى قرابته الذين يرثون وقلنا لهم أنفقوا على هذا المولود الذي لا والد له بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك. فكما أنهم يرثون هذا المولود لو مات، كذلك أيضا يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا عاش. ومن هنا ندرك ما يريده الأعداء على الإسلام أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. أمور جاءت مرتبة مفصلة من لدن حكيم خبير الذي أعطى كل شيء حقه وقدره، لا تستطيع أن تزيده فتظلم وتجور، ولا تستطيع أن تنقصه فيكون فيه حرمان لحقه. ما تستطيع أن تزيد على ما شرع الله قليلا ولا تنقص. وهذا العدل تجد أن الأنثى لا تحمل ما يحمله الذكر، وتجد في طبيعة الناس وفطرة من التي فطر الله عز وجل عليها أن النساء لا يستطيعن في حال العوز والعجز أن يقوموا بما يقوم به الرجال. ففضل الله بعضهم على بعض، وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا معقب لحكم. فهذه الأمور كلها ارتبطت ببعضها، كما أنه في الإرث كما ذكرنا يستحق أن يرث منه لوجود البعضية والقرابة، لوجود القرابة الموجبة للإرث. كذلك أيضا إذا أعوز هذا الموروث فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. نصت الآية كما ذكرنا على أن القريب حق النفقة عليه، وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ذكر قال في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وحسنه غير واحد من العلماء، معروف رواية الحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عن جده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يبر، ذكر له قال أمك، أي بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب إليك. وهذا يدل على أنه ينبغي أن توصل الرحم فينفق عليها إذا احتاجت. فمثلا لو كان له أخ محتاج ما عنده نفقة يومي، نقول له أنفق على أخيك. كذلك لو كانت عنده أخت محتاجة في ذلك اليوم، ما وجدت نفقتها، ما وجدت ما تكتسي به، ما وجدت الحاجة إلى السكنة، على التفصيل الذي ذكرناه في النفقة، فإنه يجب عليه أن ينفق بالمعروف. هذا الحكم أجمع عليه العلماء رحمهم الله، والأصل في دليل الكتاب في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، ودليل السنة، والعقل يقتضي هذا، وبناء على ذلك أجمعوا على أنه يجب على الوارث أن ينفق على قريبه. والتفصيل في هذا يرجع إلى مسألة الإرث كما سيأتي إن شاء الله، أنه ينفق عليه بقدر ما يكون له من نصيب. نعم.
لا برحم سوى عمودين سبه
بفرض وتعصيب. طبعا الفروض في كتاب الله عز وجل ستة، جعل الله عز وجل الفروض كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبعضهم يختصر يقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هذه الفرائض قدرها الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمامه. هذه هي الفروض المحددة المقدرة في شرع الله عز وجل. إذا قيل بالفرض فهذه الجهات التي يورث بها، إما أن يكون له النصف أو يكون له نصف أو نصف نصفه، أو يكون له الثلثان أو نصفهما أو نصف نصفهما. وأما التعصيب فهو من العصبة، وعصبة الإنسان هم قرابته الذين يحيطون به، وتتمحض العصبة من جهة الذكور، طبعا على تفصيل في عصبة النفس وعصبة الغير ومع الغير كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وسموا بذلك لأنهم في الشدائد يتعصبون له، يعني يحيطون به كالعصابة التي تحيط برأس الإنسان. فالفرض في كتاب الله عز وجل إما فرضا وإما تعصيبا، الإرث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما بالفرض أو بالتعصيب. فيجب على القريب أن ينفق على قريبه الوارث، سواء كان الإرث من جهة الفرض أو كان من جهة التعصيب. ويشمل هذا 10 من الذكور و7 من الإناث أصولا في الفرائض. والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلى إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لي ذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء 10 يرثون بفرض الله عز وجل الذي فرضه في كتابه، إما يرثون بالفرض المقدر الذي ذكرناه، وإما أن يرثوا بالتعصيب. وأما بالنسبة للإناث فهن 7 من النسوة، والوارثات من النساء 7، ولم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. هؤلاء 7 يرثن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق هؤلاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا النفقة عليهم. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب الفرائض. الوارث سواء كان إرثه من جهة الفرض أو من جهة التعصيب له حق على قريبه، والأصل في هذا كما ذكرنا دليل الكتاب ودليل السنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. نعم.
لا برحم سوى عمودي نسبه.
لا برحم أي لا يجب عليه أن يوفق على القريب من ذوي الأرحام، كبنت البنت وبنت ابن البنت من جهة الفروع، وكذلك أيضا من جهة الحواشي بنت الخال أو الخال نفسه، وبنت الخالة أو الخالة نفسها لا يجب عليه أن ينفق عليها في الأصل، لأنها من جهة ذوي الأرحام، وهؤلاء ليسوا من الوارثين، والله عز وجل خص النفقة الواجبة اللازمة بالوارث، وذوي الأرحام لهم إرثهم كما ذكرنا، لكن من قال بتوريثهم هذا على عند فقد أو ينزل منزلة من أدلى به على تفصيل إن شاء الله بإذن الله عز وجل نذكره، لكنه ليس في الأصل وارثا، ليس في الأصل من الوارثين، إنما قيل بتوريثه لقوله تعالى والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والحديث في كلام الخال وارث من لا وارث له في كلام عند العلماء رحمه الله معروف. نعم.
سوى عمودي نسبه،
سوى عمودي نسبه، فعمودي النسب من جهة الأب والأم أجداد والجدات كما تقدم لا يسقطون في لا يسقطون إذا كانوا من ذوي الأرحام، الجدة الساقطة والجد الساقط أو كما يقول الجدة الفاسدة والجد الفاسد، هؤلاء يجب عليهم ينفق عليهم، يجب عليهم ينفق عليهم، وكونهم ساقطون في الإرث لا يسقط حقهم في النفقة، لأن في عمودي النسب موجب للإنفاق أكثر من القرابة والورثة، ليس هو بسبب الإرث في عمودي النسب، إنما هو بسبب نعمة الوجود، لأن الله عز وجل جعل وجود الإبن بفضل الله ثم بفضل والديه، لذلك قال نشكر لي ولوالديه. نعم.
سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة وعتيق،
سواء ورثه آخر كأخ أو لم يرث كعمة وعتيق. بالنسبة للأخ ترثه هو يرثه، لو أن الأخ توفي فأنت أخوه ترثه ويرثك، فالتوارث من الجهتين. وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله أنهم إذا ذكروا السبب بعض الأسباب تتمحض فتكون من الجانبين، مثلا مثل مسألتنا هنا ترث الذي تريد أن تنفق عليه ويرثك أيضا، فالتوارث من الطرفين، في بعض الأحيان يكون التوارث من طرف واحد، فالعمة أن تبنو أخيها فترثها لكنها لا ترث، بالنسبة للعمة تعتبر أنت ابن أخ لها، والتوارث من جهة لا من جهتين. وبناء على ذلك يقول سواء كان من جهة أو كان من الجهتين. نعم. العتيق أو المعتقة، جعل الله عز وجل الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا لم يوجد العاصب توفي وليس له وارث ولا عاصب، في هذه الحالة يرثه المعتق من أعتقه المولى، فالمولى يرثه سيده الذي أعتقه أو قرابة السيد على التفصيل الذي سيأتينا، لأن الولاء سبب من أسباب الإرث الثلاثة المشهورة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. هذا الولاء الذي قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يرث به السيد من أعتقه في حال عدم وجود من يرث العتيق، لو مات عتيق ليس له والد ولا ولد ولا قريب عاصب يرثه، فمن الذي يرثه؟ ننتقل من قرابة الوارثين إلى وليس له ذو رحم، ننتقل أو مثلا أخذ عبده ثم أعتقه، وهذا العبد جميع قرابته كفار ليس هناك له وارث، لأن الكفر مانع من موانع الإثم، في هذه الحالة يرثه سيده الذي أعتقه، فيبقى الولاء بين السيد وبين عبده. لكن من الذي يرث؟ السيد يرث العبد، والعبد لا يرث سيده، فإذا التوارث من جهة وليس من الجهتين. فبين رحمه الله أنه يستحق به الإنفاق، فلو أن هذا المولى الذي اعتقه سيده أصبح فقيرا ولا عائل له، نقول لسيده أنفق عليه، ويجب عليك أن تنفق عليه لوجود السبب الموجب وهو التوارث. نعم.
بمعروف،
بمعروف، الأصل في النفقة أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة، وأعراف المسلمين محتكم إليها، والمراد بأعراف المسلمين الغالبة التي لا تطرأ معارضة للشرع، لأن يشترط في العادة أن تكون موافقة للشرع لا مخالفة، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله أجمعوا على أنه لو جرت العادة بمحرم ومنكر لا يحتكم إليها، هذه المسألة قوله بمعروف راجعة إلى الأصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمه الله مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن العادة محكمة وهي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. فهذه القاعدة العادة محكمة يعني يحتكم إلى عادات المسلمين وإلى أعرافهم، والمراد بهذا فيما لا نص فيه، أما الذي فيه نص لا يلتفت إلى العرف، العرف يرجع إليه ويحتكم إليه بشرط عدم وجود النص وبشرط عدم معارضته للنص. فلو جرت العادة والعياذ بالله بأمور مستقبحة أو أمور مشينة لا يحتكم إليها. والسبب في هذا أن الله عز وجل نص في كتابه على الرجوع إلى العرف: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والعلماء رحمه الله اختلفوا في مسائل النفقات، كيف تقدر منها مسألة العسر واليسر ومقدار النفقة، متى نحكم بكون القريب معسرا ومتى نحكم بكونه موسرا، ومتى نحكم بأنه في وسط بين الإعسار واليسار. ومن العلماء من قال الرجوع إلى العرف، ومنهم من حد ضابطا فقال بالنسبة لمسألة التقدير لكونه معسرا أو موسرا أنه ينظر، إن كان دخله أكثر مما ينفق فهو موسر، وإن كان إنفاقه أكثر مما يدخل عليه فهو معسر، وإن استوى الأمران فهو متوسط بين اليسار والإعسار. فاحتكموا إلى التقدير بالدخل، دخل الإنسان، وهنا في مسألة إعطائه النفقة أنه ينفق عليه بالمعروف، وبينا هذا في نفقة الزوجة، وتقدير ذلك أنه يصار إلى نفقة مثلها بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. نعم.
مع فقر من تجب له،
هذا شرط من الشروط، شروط وجوب النفقة لها ثلاثة شروط، وشرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشروط، ونرجع هذا إن شاء الله إلى مجلس الأوقات.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أنفق على والدي وعلى زوجتي ومصدر دخلي قد لا يكفي، وأحيانا بل غالبا يأمرني والدي بأن أستدين وأطلب من الناس، فهل أطيعه في هذا الأمر أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنفقة على الوالد سداد لحاجته وقيام بما يكفيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك، فجعل الأمر موقوفا على الكفاية، وما زاد عن الكفاية فهو فضل وليس بفرض. فلو أعطى والده مالا وكان يحتاج الوالد مثلا إلى 100 فأعطاه ما زاد عن 100 فهو فضل من الولد على والده، يعني ليس بواجب عليه وليس بلازم، فإذا فعله فهو مأجور والله يخلف عليه، وإذا لم يفعل واقتصر على قدر الكفاية فقد أدى ما أوجب الله عليه. لكن إذا كان عند الابن قدرة ويسار، اختلف بعض العلماء هل يأثم أو لا يأثم. مثلا الوالد طلب منه 1000 ريال فوق النفقة، والابن عنده قدرة، فهل هذا المستحب يصير واجبا بأمر الوالد؟ بعض العلماء يقول أنه إذا امتنع مع قدرته على ذلك كان نوع من العقوق، وهذا من جانب آخر ليس من جانب الاستحقاق بالنفقة. ولا شك أن الابن لا يكلف فوق طاقته، ولا حتى غير الابن، أي إنسان ينفق لا يكلف فوق طاقته، ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حينما بين أحكام النفقات في سورة الطلاق بين سبحانه وتعالى أنه لا يكلف إلا على قدر ما في وسع الإنسان في النفقة، وبناء على هذا لا يكلف الإبن فوق كفاية فوق طاقته هو وفوق كفاية الوالد إذا كان يجحف به ويضر. أما إذا كان أمكن الإبن أن يضحي وأن يعني يتفضل ويتجاسر شريطة ألا يعني يكون هناك محرم من الوالد في الإنفاق على المحرمات أو إسراف، فلا شك أنه لا يزال له من الله عون ومدد، وسيخلف الله عليه إن عاجلا أو آجلا. لو أن الوالد أصابته ضائقة في دين وطلب من الإبن أن يستدين من الناس، ونظر إلى مصاريف والده وجدها مصاريف يعني معقولة وأنها في حاجة الوالد، نفقة إخوانه وأخواته، فاحتسب عند الله عز وجل أن يفرج كرب والده، فوالله لن يخيب، وسيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فأعظم طاعة بعد بر بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين، ولذلك قرنه الله ببره وقال اشكر لي ولوالديك. ألا ترى والدك ينفق على الإخوان والأخوات وقد يستدين من أجل الإنفاق عليهم؟ فإذا نظرت ينفق نفقة معقولة أو يريد أن يسدد ديونا ترتبت على نفقة بالمعروف تقف معه وتستعين بالله عز وجل، فأبدا والله لا تخيب، إلا أن هذا فضل عليك وليس بفرض، فضل وليس بفرض. والله عز وجل يجزي المحسن على الإحسان، فكيف إذا كان الإحسان، فما بالك إذا كان الإحسان إلى أحق الناس وأولى الناس بالإحسان. وأنت حينما تعطي الوالد إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله، فما الذي تنتظره عند ربك الذي لا يخلف الميعاد؟ وقال لك وبالوالدين إحسانا، فأنت تريد أن تصل، حتى أن بعض العلماء يقول أن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان أعلى مراتب العبادة، فاختار للعبد في بره لوالديه أجمل وأكمل، حتى أنه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. الإحسان كما هو معلوم أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أعلى مقامات العبودية، فاختار الله هذا المصطلح الكريم الجليل العظيم في التعبير في حق الوالدين، أي أحسنوا للوالدين إحسانا. فلا شك أنه إذا احتسب الولد وأنفق على والده فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه، لكن إذا كان الأمر يجحف الابن ويضر به وربما يعرض أبناءه للضرر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس للوالد عند ولده إلا قدر الكفاية، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، البنت المتزوجة إذا كان زوجها معسرا فهل تجب نفقتها على أبيها؟ أثابكم.
من حيث الأصل نفقت الزوجة على زوجها، ولا يجب لا يجب على الأب أن ينفق على البنت وهي في عصمة زوجها، نفقتها واجبة لزوجها. وبينا أنه إذا كان الزوج معسرا بينا الحكم هل تصبر أو تستمر، وأن لها حق الفسخ على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا اختارت الصبر فحينئذ حقها عند زوجها، ولا يجب على أن ينفق عليها في حال كونها في عصمة الرجل عصمة غيره، لأن هذا يؤدي إلى تعدد جهات الإنفاق، والأصل الشرعي أنها في حق الزوجة جهة واحدة وهي إنفاق الزوج على زوجته. نعم والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كنت من سكان مكة وذهبت لزيارة الوالدين في خارج مكة ثم رجعت إلى مكة في اليوم الثامن، فهل يجب علي الإحرام من الميقات أم أهل بالحج من مكة؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا دخلت أشهر الحج وهو الميقات الزماني وخرج الإنسان كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعيد أو قريب، فإنه إن كانت عنده نية بالحج، مثلا سافر إلى المدينة وعنده نية بالحج في ذلك العام، فإنه في هذه الحالة قد مر بميقات المدينة بعد دخول الميقات الزمان المعتبر، فيأتي بعمرة يتمتع بها إذا كان الزمان بعيدا عن الحج، يتمتع بها لحج ويكون متمتعا حج من عامه. وأما إذا كان سافر إلى المدينة وليس عنده نية أن يحج، ومر بالميقات راجعا إلى مكة وليس عنده نية للحج في ذلك العام، ثم طرأت عليه النية بعد أن رجع إلى مكة، فيحرم من مكة لأنه أنشأ النية من مكة. ثم يفصل في ذلك إن طرأت عليه النية في أجزاء الطريق وجب عليه أن يحرم من مكانه فيتمتع بعمرة ثم يهل بالحج من عامه. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا قد أدى إلى الميقات الأبعد وهو ميقات المدينة بعد دخول ميقات الزمان وعنده نية للحج، لكن لو أنه سافر إلى المدينة في رمضان وعنده نية أن يحج ثم رجع إلى مكة قبل أن يدخل شهر شوال الذي هو الميقات الزماني لم يؤثر، لأنه ما دخل عليه الميقات الزماني فلم يؤمر بالميقات الأبعد ولم ينطبق عليه الإلزام بالإحرام من الميقات الأبعد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من أراد الحج مفردا من غير أهل مكة فهل عليه طواف قدوم وقد دخل مكة يوم التروية؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، بعض العلماء لا يرى وجوب طواف القدوم، والأصل عندهم في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر فقال: يا رسول الله، أقبلت من جبل طي، أكلبت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبل إلا وقفت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وكان عروة لم يأتي إلى مكة ولم يطف بالبيت كما هو ظاهر الحال في سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال إن هذا يختص بمن ضاق عليه الوقت، وأما من اتسع له الوقت فيجب عليه أن يأتي ويطوف طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف قدومه عند قدومه على مكة، وظاهر الحديث اقتضي عدم وجوبه، لكن السنة لا يترك ذلك وأن يطوف بالبيت إن أمكنه، والله تعالى أعلم. نعم. أنت عندك سؤال؟
أنا جايل النصر وما أعرف مين حليم كاه مني في الحرب وهم محرمين، فطافوا حول الكعب ولا تصلوا ركعتين سنة الطواف ولا سعى، ما الحكم؟
الواجب على المرأة والرجل أن يتم عمرته، هم نووا العمرة أو نووا الحج، جونية العمرة ولا نية الحج؟ من نوى العمرة من الرجال أو النساء الواجب عليه أن لا يتحلل وأن لا يأخذ من الشعر إلا بعد أن يطوف بالبيت ويسعى، وبناء على ذلك وقوع القص للشعر التقصير قبل السعي واقع في غير موقع عليهم الفدية، يجب عليهم أن يفتدوا لأنهم أخذوا من الشعر قبل تمام النسك، فيرجعون ويؤدون السعي ثم بعد ذلك يفتدون. أما بالنسبة لركعتي الطواف هي سنة فعلها بعد الطواف في داخل البيت سنة، على كل حال يصلون ركعتي الطواف، وإذا أعادوا الطواف ثم سعوا بعده جعلوا طواف نافلة بناء على قول من قال أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف هذا أفضل.
وجين يخطو عمره عشان يخطو من جديد ويسعى؟
لا، ما يلزمون، يعني هم إلى الآن معتمرين، إلى الآن معتمرات، يعني كونهم يأتون إلى التمعين هذا ما له أصل، ما له داعي، ما له موجب، واضح؟ يجب عليهم الآن أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا على الأفضل، يعيد الطواف لأنه فات الموالاة بين السعي والطواف، كان المفروض أن يقع السعي بعد الطواف، في هذه الحالة فاهم أنهم لم يسعوا، وبناء على ذلك يرى بعض العلماء أنه لابد أن يقع السعي بعد الطواف، فالأفضل لهم أنهم يطوفوا ثم يسعوا ثم بعد ذلك يتحللوا، بعد ذلك يتحللوا، تجب عليهم الفدية غير تطيبوا، هل تطيبوا ولا ما تطيبوا، خلاص إذا ما في محظورات فعلوها فهم إلى الآن محرمات، هما إلى الآن محرمتان ويجب عليهم أن يذهبوا يطوف. هذا في الفدية، تقصير هذا في الفدية، لأنه ما يجوز يقصروا إلا بعد انتهاء السعي، فعليهم الفدية. تفضل.
ثابتكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز التطيب في البدن فقط بعد ارتداء ملابس الإحرام؟ ثابت.
إذا أوجد ودخل في النسك لا يجوز له أن يتطيب، إذا أوجب ودخل في النسك، لأن الله حرم على المحرم أن يتطيب، وأجمع العلماء رحمه الله على أن الطيب من محظورات الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، فأمر المحرم أن لا يتطيب. في هذه الحالة الواجب على المسلم أن لا يتطيب بعد إحرامه، فإن تطيب قبل الإحرام واغتسل، إذا تطيب واغتسل أو اغتسل ثم تطيب قبل أن يدخل في النسك، فهذا لا بأس به، وهو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. سواء وقع الطيب بعد الغسل أو وقع قبل الغسل، الصحيح أنه من السنة ولا بأس به. وقد قالت أم المؤمنين عائشة: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهذا يدل على أنه لا بأس أن يكون على بدن المحرم الطيب، بشرط أن يكون قد وضعه قبل الدخول في النسك. فمسألة لبس الإحرام التي بعض الناس يرى أنه إذا لبس الإحرام مجرد اللبس قد دخل في النسك، هذا ليس بصحيح. التجرد عن المخيط ليس هو الدخول في النسك، إنما يكون الدخول بالنية، وبناء على ذلك لا عبرة بلبسه، وإنما العبرة بدخوله في النسك. هذه المسألة من حيث الأصل السنة أن من أتى بعمرة قبل حجه ثم حج وتمتع بها أن يكتفي بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح لما قالت عائشة رضي الله عنها أرادت أن تأخذ عمرة بعد حجها، قال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليها وضيق عليها بعض الشيء في أنها تأتي بالعمرة بعد عمرتها، لكن إذا وجد لبعض الناس سبب، مثلا والده لم يعتمر أو قريبه لم يعتمر وأراد أن يأخذ العمرة، أن ما في بأس أن يأتي بالعمرة بشرط أن تكون طرأت عليه النية في مكة، لا طرأت من الميقات الأبعد، والله تعالى. وبالنسبة للإحرام هذا الذي في الطقطق هذا تنصحون الناس لا يجوز لبسه، لأنه في حكم المخيط، الإحرام الذي فيه أزارير هذا سواء كان على الوزرة أو كان على هذا، هذا تزيلها تفكها وتبقى مفتوحة لا يضر إن شاء الله. الله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم نوى بعد ذلك الحج في العام نفسه، هل يلزمه التمتع أم يخير؟ أثابكم الله.
الإلزام، ليس هناك إلزام بنسك. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الميقات قال: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فالأصل في هذه الأنساك أنها تخييرية، أي الأنساك الثلاثة، من أتى بأي واحد منها فإنه لا حرج عليه ولا عتب، والخلاف بين العلماء رحمه الله في الأفضل، وليس هناك إلزام بأحد هذه الأنساك، إنما يبقى هذا النص على الأصل أن المسلم مخير فيه. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ الحج بعمرة، وهو إيجاب الفسخ، فسخ الحج بعمرة على من لم يسق الهدي، فهذا كان في ذلك العام، ولذلك لم يلزم بها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان مدة الخلافة الراشدة كلها، وفهم الصحابة ذلك وطبقوه، وهم أعلم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني إيجاب الفسخ، وليس مراد مطلق التمتع في الحج، يعني إيجاب الفسخ كان في ذلك العام هدما لعقيدة الجاهلية الذين كانوا لا يجيزون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون كما صح عن ابن عباس في الصحيح: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يرونها من الفجور. ولذلك قال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال لا للأبد، للأبد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال دخلت العمرة في الحج، أي أنه يجوز لك إيقاع العمرة، إيقاع العمرة في أشهر الحج إلى الأبد، لا ما كان يعتقد أهل الجاهلية من تحريم إيقاع العمرة حتى ينسلخ صفر. هذا من أدران الجاهلية ومما اختلقه أهل الجاهلية من المسائل المحدثة وألصقوها بالحنيفية، وهي منها براء، وردها عليه الصلاة والسلام ورد الأمر إلى أصله أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج. ولذلك وقعت عمر عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج كعمرة الجعرانة، فإنها وقعت في ذي القعدة لما انتهى عليه الصلاة والسلام من قسم الغنائم بعد فتحه للطائف، صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يعتبر صيام عشر ذي الحجة من السنة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فصيام عشر من ذي الحجة إلا التسع ما عدا يوم النحر لا بأس به ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله لا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. هذا يدل على أنه يشرع فعل الطاعات وأنه لا بأس بصيامها، سواء صام التسع كاملة أو صام بعضها فلا حرج في ذلك ولا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء ويتركه صلوات الله وسلامه عليه، فقد شرع للأمة بقوله حينما قال: ما من أيام عمل الصالح فيهن. وبناء على ذلك يبقى هذا النص القولي على عمومه، ولم يأتي ما ينقضه ويمنعه، فيبقى صيامها مستحبا على الأصل، والله تعالى أعلم. أما يوم النحر ففي حديث عمر في الصحيحين في نهي عليه الصلاة والسلام حينما خطب ونهى عن صوم يومي النحر والفطر، فلا يجوز الصيام في هذين اليومين لأنهما يوما عيد الإسلام، والصيام فيهما إعراض عن ضيافة الله عز وجل، فلا يجوز صيامهما بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل دم الإنسان إذا أصاب الثوب يجب غسله، أو أن الشرع حدد المقدار الذي يجب غسله؟ أثابكم الله.
جمهور العلماء على أن الدم المسفوح نجس، وذلك لقوله تعالى: أو دم مسفوحا فإن أو لحم خنزير فإنه رجس. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: اغسلي عنك الدم وصلي ثم اغتسلي وصلي، فهذا أصل عندهم أن الدماء نجسة. وأما حديث الشعب، قال بعض العلماء أنها طاهرة لحديث الشعب ولصلاة عمر رضي الله عنه وجرحه ينزف. فقد أجيب عن حديث الشعب بأنه من النزيف الذي لا يرقى، لأنه أصيب بالسهم، والسهم غالبا ينزف والنزيف لا يرقى، ولذلك محل الخلاف إنما يستقيم الاستدلال أن لو كان من الدم الذي يرقى أو الدم الذي يمكن إيقافه. وكذلك عمر رضي الله عنه، فإنه جرحه استنزفه إلى الموت، ولذلك قالوا: لو رعف الإنسان، مع قولهم بالنجاسة، لو رعف أو المرأة المستحاضة يسترسل معها الدم، هذا من العفو لأنه لا يمكنها إيقاف. فالاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من هذا الوجه كما ذكر جمهور العلماء رحمهم الله. والصحيح أنه نجس، وحكمه حكم النجس، يجب غسله، يجب غسل الدم، لكن الدم على حالتين: الحالة الأولى أن يكون يسيرا، والحالة الثانية أن يكون كثيرا، أو ما يسميه بعض العلماء متفاحشا. واختلف العلماء رحمه الله في التفريق بين اليسير والكثير، أو اليسير والمتفاحش. فمنهم من يقول: إذا بلغ قدر الدرهم فهو يسير، إذا كان الدرهم فما دونه فهو يسير، وإن كان أكثر من الدرهم فهو كثير يجب غسله. ومنهم من قال إن الكثير والقليل يفرق بينهما بما لا يتفاحش في النفس، يعني هو إذا رآه كثيرا حكم بكونه كثير كثيرا، وإذا رآه قليلا حكم بكونه قليلا. والأول أقوى، لكن فيه حديث ضعيف اللي هو حديث الدرهم البغلي، ولكن حكي الإجماع على أن قدر الدرهم من العفو، ولذلك استدل بعض العلماء على أنه يسير من جهة العفو، فيؤخذ بهذا الأمر المتفق عليه وهو أشبه ما يرد، قدر الدرهم تقريبا قدر الهلل القديمة، الهلل القديمة الصفراء هذه يعني تقارب الدرهم كما حرره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم. فإذا كان مجموع الدم بقدر ذلك فهو من العفو فما دون. ولذلك بأثر عمر عبد الله بن عمر بثر في صلاته ولم يقطعها لأنها من اليسير. وهذا بالنسبة من حيث الأصل دليله يعني اشتراطا يكون كثيرا، دليله ظاهر آية الأنعام، فإن الله تعالى يقول أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فجعل الحكم بالنجاسة مبنيا على كونه مسفوحا، والمسفوح في لغة العرب الكثير، ففرق الله بين القليل والكثير، ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى هذا التفريق على ظاهر النص قوله أو دما مسفوحا. والله تعالى إذا كان الدم كثيرا بهذا القدر حكم بتأثيره وإلا فلا. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أبي يريد أن يزوج أختي بشاب لا يصلي وأنا معارض لهذا الأمر، فهل أكون عاقا وكيف أنصح والدي أثابكم الله؟
هذا من طاعة الله عز وجل، السمع والطاعة لكل للسمع الطاعة الأصل فيها أن تكون بالمعروف لا بالمنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما السمع والطاعة بالمعروف. فسماعك لأمر والدك وامتثالك له إنما هو مقيد بالمعروف الذي أقره الله عز وجل. وأما إذا كان بمنكر تنكره عليه وترده عليه فالحق معك، ولا يزال لك من الله معين ولا ظهير. كيف تزوج من رجل لا يصلي والعياذ بالله، قطع صلته بالله عز وجل، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. وفي هذه الحالة من حقك أن تعترف، ومن حقك أن تبين للوالد، فإنما تحاول بالتي هي أحسن أن تؤثر عليه، وأن ترى الأشخاص الذين يؤثرون عليه، إذا لم تستطع بنفسك فبواسطة تنظر إلى الأشخاص الذين يؤثرون عليه، وتوصل أختها لا تقبل مثل هذا زوجا لها، تمتنع وتصر على عدم القبول وهي مثابة على إصرارها على هذا الحق. فلا بارك الله في زوج لا يصلي، أنه منزوع البركة، مشؤوم على من يتزوج، لأنه الصلاة صلة بين العبد وربه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فحرمان الخير والعياذ بالله موقوف على ترك الأمور التي فرض الله عز وجل التي أعظمها عماد الدين بعد الشهادتين. فمثل هذا لا يزوج، وحري به أن لا يكرم بالتزويج. ونسأل الله العظيم أن يهدي قلب والدك إلى سماع الحق وقبوله، وأن يختار لأختك ولبنات المسلمين من فيه الخير والصلاح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.